أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
قيام. لا بأس، تقتربوا إلى الأمام. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضلوا تفضلوا، جزاكم الله خير. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله عن فترة شباب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف تخطى مرحلة الشباب. وقبل أن ندخل في البحث التاريخي، لا بأس أن نسلط الأضواء أو نستفيد من أشعة الآيات الكريمة المباركة، الآيتين اللتين تبركنا بتلاوتهما. يقول تعالى في معرض امتنانه على رسوله صلى الله عليه وآله: ووجدك ضالا فهدى. أجهد المفسرون أنفسهم في العثور على معنى ضال، وكيف ينسب الضلال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. رأوا أن المعنى المتداول والظاهري للكلمة لا يتناسب مع مقام رسول الله ومع قداسة رسول الله صلى الله عليه وآله. فما هو معنى ووجدك ضالا فهدى؟ اختلفت آراء المفسرين، حتى أن بعض المفسرين الفخر الرازي في التفسير الكبير أوصلها إلى 20 رأيا حول معنى هذه الكلمة. لكن أبرز هذه الآراء بعض الآراء التي سنعرض إليها إن شاء الله. الرأي الأول أن الآية إشارة إلى الضياع العرفي المتداول عندنا، بأن يتيه الإنسان عن طريق أهله ودار سكناه. إذا واحد ضاع ماندل بيتهم ماندل محلته، هذا يقال له ضل الطريق ماندل. ويقولون أن الآية ترتبط بحادثة حدثت أيام طفولة رسول الله صلى الله عليه وآله، قبيل وفاة جده عبد المطلب عليه السلام. وطبعا جد توفي وعمره في الثامنة، وهو في الثامنة من العمر، يعني في السنة 7 أو 8. الرسول صلى الله عليه وآله خرج فتاه في شعاب مكة وطرقها، خرج خارج المنطقة اللي هو ساكن فيها وتوغل في شعاب مكة والطرق الجبلية، وبعدين ما عرف طريق الرجوع إلى أهله ودار سكناه. ويبدو بقي لفترة من النهار ضائع حتى أدركه التعب والجوع وهو في تلك السن. عبد المطلب عليه السلام أصبح قلقا جدا، لمحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولشعوره بالمسؤولية عنه، وكفيله هو كافله وعزيز على قلبه، لذلك بعث من يبحث عنه، وأقبل نحو البيت الحرام، والتجا إلى الكعبة وتعلق بأستارها، وصار يردد: يا رب رد ولدي محمدا، اردده ربي واصطنع عندي يدا. بعد فترة، بعد ساعات، وإذا بأبي جهل يأتي ومعه رسول الله صلى الله عليه وآله، وجده في تلك الشعاب فأركبه على دابته وجاب إلى جده عبد المطلب. وإذا بأبي جهل يقول لعبد المطلب: انظر ماذا سنرى من ابنك. قال: وماذا؟ هذه طبعا إحدى الروايات المذكورة في كتب السير. قال: ماذا وجدت منه؟ قال: رأيته تائها، فأردفته معي خلف الدابة، ركبت خلفي يعني على الدابة، فرفضت الدابة أن تقوم وهو خلفي، فما انطلقت الدابة إلا عندما وضعت محمدا أمامي، وإلا ما مشت الدابة.
اللهم صل وسلم على محمد.
طبعا هذا ليس غريبا على كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله، بل شأنه أكبر وأسمى وأعلى من كل ذلك أيضا. فالآية الكريمة: ووجدك ضالا فهدى، أحد الآراء أنه إشارة إلى هالحادثة، يعني اهتديت إلى طريق أهلك وسكنك، ما بقيت تائه بين الجبال وفي شعاب مكة. هذا رأي. رأي آخر يقول: الضال يأتي بمعنى المفقود، الشيء المفقود يقال له ضال. أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني إذا فقدنا غبنا في الأرض نبعث مرة ثانية. وفي الحديث: الحكمة ضالة المؤمن. يعني شنو ضالته؟ يعني الشيء المفقود اللي المؤمن يبحث عنه. وعندنا ايضا المتعارف: اذا شي ضايع لقى واحد يقول له: من الى ضال، يعني شيء مفقود من عنده يبحث عنه. هذا التفسير يرى انه الهداية ودور رسول الله صلى الله عليه وآله كان دورا مفقودا تبحث عنه البشرية. البشرية كانت تبحث عن الهدى، تبحث عن المنقذ، تبحث عن المخلص. فكان رسول الله ضالا، يعني كان ضال مفقودا، كان هو الشيء الذي يبحث عنه الناس، فهدى الله الناس الى ذلك الشيء. ويدعم هذا التفسير رواية عندنا عن الامام الرضا عليه السلام: وجدك ضالا، يعني ضالا في قومك لا يعرفون قدرك، فهداهم الله اليك وعرفهم بك. هذا معنى. المعنى الثالث ان الرسول صلى الله عليه وآله كان حائرا في هداية قومه، يعني كان يشوف الاوضاع الموجودة، اوضاع غير سليمة، عبادة الاصنام والاوثان والمفاسد والانحرافات الموجودة، لكن كيف يغير هذا الواقع؟ كيف يتصرف تجاه هذا الواقع؟ كان ضالا بمعنى حائرا، لا يعرف كيف يتصرف حتى يغير هذه الأوضاع المعاشة في مجتمعه، كيف يهدي مجتمعه. فالآية الكريمة تقول: ووجدك ضالا، يعني ووجدك حائرا تجاه أوضاع مجتمعك، فهداك الله إلى طريق التغيير والإنقاذ والخلاص. الله هداك إلى الطريق اللي تغير فيه أوضاع مجتمعك عبر الرسالة التي هبطت عليه من الله سبحانه وتعالى. هذا رأي. أيضا الرأي الأخير اللي نذكره، وما علينا بقية الآراء لأنها ضعيفة، الرأي الأخير: احنا صحيح نعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مهتديا من بداية حياته، ما كان ضال بذلك المعنى، يعني ضال عن الحق أو ضال عن الرشد والهدى. لكن هل اهتداء اللي عند رسول الله صلى الله عليه وآله من بداية حياته هل هو اهتداء ذاتي؟ يعني الرسول من ذاته هو هدى نفسه؟ لو الله هدى، الله هدى، ومن ذاته هو هدى نفسه. ووجدك ضالا، يعني لولا هداية الله لك لما اهتديت. ووجدك ضالا، احنا يصعب علينا ان نقول ان النبي ضال. ضال بمعنى انه فترة من حياته بقي ضالا عن الحق والرشد، هذا صحيح صعب. لكن بمعنى ان هداية مو ذاتية منا، وانما هي من الله سبحانه وتعالى. بهذا المعنى ما في مشكلة، يعني ما في اشكال. وجدك ضالا لولا هداية الله لك لما كنت مهتديا يا رسول الله. الهدي اللي عنده من الله، مو هدي ذاتي من نفسه. وعدنا آيات عديدة في القرآن الحكيم بهذا المضمون وهذا المعنى، أن الرسالة التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وآله هي هبة من الله سبحانه وتعالى، مو حالة ذاتية عند النبي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله شنو؟ لمن الغافلين. قبل ما الله يجيب القرآن والرسالة إلى النبي، خب ما كانت الرسالة موجودة في ذاته وفي نفسه، وإنما هي عطاء من الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فاهتداؤه وهدايته ليست من ذاته وإنما هي إفاضة من الله تعالى عليه. إذن هذا معنى ووجدك ضالا فهدى، بعد ووجدك عائلا فأغنى. كما تحدثنا في الليالي الماضية، رسول الله صلى الله عليه وآله عاش يتيما، نشأ يتيما، توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو في السادسة من عمره، وتوفي كفيله الأول جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره، وآلت كفالته إلى عمه أبي طالب عليه السلام. أبوه أيضا ما كان من الأثرياء، كما تحدثنا التركة التي تركها عبد الله لولده رسول الله صلى الله عليه وآله عبارة عن 5 من الإبل وجارية ومجموعة من الأغنام، ما كان الثروة يعني حسب المصطلح. عمه أبو طالب أيضا كان فقير، حالته ضعيفة كانت حالة أبي طالب، وإنما ساد في قومه بأخلاقه وبتقواه وبفضله، حتى قال العرب ما ساد فقير في قومه إلا أبو طالب، أو كما ساد أبو طالب. وإلا الثروة كانت عند بني شمس أكثر، عند حرب ابن أمية كانت أكثر الثروة، ولذلك كانوا ينافسون بني هاشم في زعامتهم عبر ارتكازهم على الثروة اللي كانت عندهم. فعم أبو طالب أيضا كان فقير، كان وضعه الاقتصادي ضعيف، ولكن الله تعالى أغنى رسوله صلى الله عليه وآله. كيف أغناه؟ أغناه بوسيلتين، أولا العمل، وثانيا ثروة خديجة بنت خويلد عليها السلام. قبل أن نتحدث عن هالجانبين، لا بأس بعض الحوادث في فترة شباب رسول الله صلى الله عليه وآله نمر عليها بإيجاز واختصار، لأن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله رحبة واسعة، لا يكفي شهر ولا شهرين، ويمكن حتى سنة إذا واحد يريد يسترسل ما يقدر يوفيها حقها. لكن باختصار ناخذ بعض الملامح. قال أصحاب السير، لما بلغ عمر رسول الله صلى الله عليه وآله 12 سنة، عمه أبو طالب أراد السفر إلى الشام للتجارة، وكان متداول في قريش رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام، في الصيف يروح الشام، فأراد أبو طالب يروح للتجارة في الشام. الرسول صلى الله عليه وآله عمره 12 سنة، الروايات تقول فتعلق الرسول بعمه أبي طالب، يا عم إلى من تتركني وتكل لي؟ وين تخليني هنا في مكة؟ رغم أن أبا طالب قد أوصى إخوته وأوصى أبناه لرعاية رسول الله صلى الله عليه وآله. ورغم أن فاطمة بنت أسد سلام الله عليها اللي هي زوجة أبي طالب أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، شأنها شأن أبي طالب، كانت تؤثر رسول الله على أولادها في الرعاية والعطف والحنان، لكن الرسول تعلق بعمه أبي طالب. الروايات تقول فذرفت عين أبي طالب بالدموع لأن شاف محمد العزيز على قلب الحبيب إلى واقف يبكي ويتوسل إلى أن يأخذ معه أو يطلب منه أن يأخذ معه، فرق قلبه لا، قال والله لآخذنك معي ولا أتركنك أبدا. وسافر الرسول صلى الله عليه وآله مع عمه أبي طالب إلى الشام. هذه السفرة رقم كم إذا تذكرون؟ هذا رقم كم؟ لأن تحدثنا عن سفرة قبل ليلتين ثلاث، تذكروها ولا نسيتوا؟ السفرة الثانية، سافر قبلها إلى يثرب إلى المدينة، قلنا سافر إلى المدينة ويا منه؟ ويا أمه آمنة بنت وهب، وفي رجوعها في الطريق توفيت أمه، وهذه السفرة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وآله. يبدو الذاكرة ضعيفة، قووها بالصلاة على محمد وآل محمد. فسافر رسول الله صلى الله عليه وآله مع عمه أبي طالب إلى الشام، ومر طبعا على مناطق الجزيرة العربية إلى أن وصل إلى بصر الشام، مر على مدين وعلى وادي القرى ومر على ديار ثمود، مر على هذه المناطق وكان يتأملها. وصل إلى بصر الشام. في بصر الشام هناك راهب معروف بحيرة الراهب واسمه جرجيس. هذا كان مهتم بعلم الكتاب التوراة والإنجيل خاصة، كان مهتم بها وكان مقدس عند النصارى، وعنده من علوم الكتب المقدسة السباوية. عادة تمر قوافل قريش على هالمنطقة، على منطقة وجود الراهب هذا بحيرة الراهب، ويبقوا فترة يستظلوا بتلك المنطقة بأشجارها وأفيائها ثم ينطلقون لأعمالهم. هذا الراهب يختلط مع هؤلاء القادمين، يسألهم، يتفقد أحوالهم، يحكي معاهم. في تلك المرة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله لفت نظره، وطبعا واضح ان هناك بشارات برسول الله صلى الله عليه وآله في الكتب السماوية، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد صلى الله عليه وآله، بشارات في الكتب السماوية برسول الله، فآثارها موجودة عندهم، مواصفاتها موجودة في الكتب. وراح يجينا ان سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه ايضا كان يحمل بعض هالبشارات اللي كان سامعها حول صفات رسول الله وبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بحيرة لفت نظر هذا الغلام، فسأل هل من ابو هذا الغلام؟ كان ابو طالب عليه السلام هناك، ما يكون لك هذا الغلام؟ قال ابني، يعني هو اللي يربيه. قال لا اظن ان له ابا حيا، هذا الغلام المفروض ما عنده ابو حي. قال انه ابن اخي ولكني ارعاه فهو ابني. قال صدقت. متى مات عنه ابوه؟ قال مات ابوه وامه حبلى به. قال صدقت. تسمح لي اسأل هذا الغلام بعض الاسئلة؟ قال تفضل. فاول سؤال قال لرسول الله صلى الله عليه وآله اسألك باللات والعزة إلا ما أجبتني عن أسئلتي. قال لا تسألني باللات والعزة، فوالله ما شيء على وجه الأرض أبغض إلي منهما. قال زين، هذه نقطة، هذه بعد علامة من العلامات. صار يسأل عن شؤونه، عن شؤون حياته، عن صفاته، ثم التفت إلى أبي طالب، قال يا أبا طالب، إن لابن أخيك هذا شأن، وإن يهود يبحثون عنه، ولو عرفوه وعرفوا منه ما عرفت منه فإني أخشى على حياته منهم، فارجع به سريعا ولا تدخل به إلى الشام. ارجع ادخل به إلى الشام. طبعا هذه القصة تذكرها كل كتب التاريخ والسير تذكر هذه الحادثة، ثم تختلف الروايات هل رجع معه أبو طالب إلى مكة أو بعثه مع أحد. بعض الروايات تقول رجع معه وهو الأوفى، بعض الروايات تقول لا بعثه إلى مكة مع أحد، مع جماعة بعث إلى مكة. وتجي بعض الروايات تقول رجع معه أبو بكر وبلال، رواية أخرى تقول أبو بكر أمر بلالا أن يرجع مع رسول الله صلى الله عليه وآله. بس طبعا هذه الرواية فيها نقاش، لأن الرسول صلى الله عليه وآله عمره ذاك الوقت 12 سنة، أبو بكر أصغر من النبي على الأقل بسنتين إن لم يكن أكثر، فعمره ذاك الوقت 10 سنين. بلال أصغر من أبو بكر بخمس إلى 10 سنوات على اختلاف الروايات، فشلون رجع وياه أو أمر بلال أن يرجع وياه؟ وبعدين بلال ما كان تحت سيطرة أبي بكر من بداية حياته، وإنما حسب الروايات اشتراه بعدين بعد البعثة من أمية ابن خلف، فشلون كان معاه وأمر أن يرجع مع النبي؟ بس أكو جماعة يبغى يقحم اسم أبي بكر في كل مورد ومكان. طبعا أبو بكر له مكانته وله صفاته، مو في حاجة إلى أن تختلق موضوعات وأحاديث. أما حسب المعادلة التاريخية الصحيحة هذه الروايات ليست سليمة وليست صحيحة، هذه حادثة حدثت في شباب رسول الله صلى الله عليه وآله. الحادثة الثانية مشاركته في حرب الفجار، حرب معركة وقعت بين قريش وبين هوازن، وسميت الفجار لأنها كانت في الأشهر الحرم، بدأت في الأشهر الحرم، أربعة أشهر كانت محترمة عند العرب، ولعلها من آثار نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام، من آثار الأنبياء بقيت حرمة هذه الأشهر، شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، أربعة حرم. وهذا ما أقرته الشريعة الإسلامية أيضا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. طيب العرب في هالأربعة الأشهر ما يقبلوا بالقتال ولا بالاعتداء، حتى تجارتهم تنتظم وأسواقهم الأدبية أيضا، عكاظ ومجنة وذو المجاز أيضا تقوم وتنعقد، واللي يريد حج للكعبة يجد أمامه فرصة من الأمان والاستقرار. فإذا حصلت حرب في هالفترة يعتبروها حرب فجور، ولذلك تسمى هذه الحروب حروب الفجار. وينقل التاريخ ان اربعة حروب حصلت من هذا النوع، الرسول صلى الله عليه وآله شارك في الحرب الاخيرة. سبب هذه الحرب الاخيرة الرابعة ان رجلا من كنانة، البراض الكناني وهي حليفة لقريش، اعتدى على حياة رجل من هوازن، عروة الهوازني، لان عروة هذا كان كفيل بتجارة النعمان ابن المنذر ملك الحيرة. هذا البراض حسده واعتدى عليه وقتله. قريش عرضت على قبيلته على هوازن ان تدفع لهم البراض، لكن هوازن اصرت على الحرب ونشبت الحرب، بدأت بالاشهر الحرم. بعض الروايات تقول بنو هاشم ما شاركوا فيها، يعني ابو طالب ما شارك في هذه الحرب في هذه المعركة، ليش؟ باعتبارها كانت في الاشهر الحرم ما اشترك فيها، ومنع اشتراك بني هاشم فيها، الا الزبير ابن عبد المطلب استكره على الخروج في الحرب. وبعض الروايات تقول لا بنو هاشم شاركوا، الحرب استمرت اربع سنوات، بدأت في الأشهر الحرم، يمكن المشاركة ما كانت في الأشهر الحرم، بس بعدها شارك أبو طالب وبنو هاشم. رسول الله صلى الله عليه وآله آنذاك عمره كان 15 سنة، بين 15 و19 سنة على اختلاف الروايات. هو رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن اشتراكه، يقول كنت أنبل لأعمامي في هذه الحرب، أنبل يعني أهيئ النبال لهم، وبعض الروايات تقول كان يصد نبال الاعداء ايضا. المهم هذه روايات ان رسول الله صلى الله عليه واله في مقتبل حياته شارك في هذه الحرب. طبعا بعد 4 سنوات توقفت الحرب وتصالحوا ان قريش تدفع دية القتلى الزايدين على قتلاها. يعني من هوازن كم قتيل؟ افترضوا 200، من قريش مثلا كم قتيل؟ 150، ال50 الفارق يدفعوا ديتهم والباقي راس براس بعد خلص. المهم هذه حادثة. نجي الى موضوعنا الاساسي، ووجدك عائلا فاغنى. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما احس من نفسه القوة لم يرضى لنفسه ان يبقى عالة على عمه ابي طالب، وانما سعى هو للعمل، ان يشتغل ان يعمل. التاريخ يحدثنا عن 3 موارد لاعمال رسول الله صلى الله عليه وآله، بمعنى العمل، عمل الكد والكدح حتى يكتسب منه النفقة والمعيشة. العمل الاول اللي تتحدث فيه الروايات الرعي. روايات تشير ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مقتبل حياته يرعى الغنم، وهو صلى الله عليه وآله يقول ما بعث الله نبيا الا برعي الغنم. قيل له حتى انت يا رسول الله؟ قال نعم، حتى انا كنت ارعى في مكة لاهلها على قراريط او في قراريط. على قراريط يقال يعني دراهم كانت عملتهم. شكك البعض انه ما كانت هالعملة موجودة في مكة. قال البعض لا، هذه اسم منطقة يقال لها قراريط ويقال لها اجياد، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرعى فيها. والقرآن يحدثنا عن نبي الله موسى بن عمران عليه السلام انه قام بهذا الدور، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. نبي الله شعيب عليه السلام، وصار يقوم بالرعي والسقاء لنبي الله شعيب عليه السلام. المهم هالروايات تقول ان الرسول كان يقوم بالرعي، رعي الاغنام. بعض ايضا الباحثين الاسلاميين قال هذا ايضا فيه الكثير من الفوائد، لان الرسول صلى الله عليه واله كان يتجاوز اجواء مكة، العادات والاشياء السيئة الموجودة في مكة. الرسول كان يخرج الى خارج مكة يرعى الاغنام ابتعادا عن اجواء مكة، يعني ما كان يريد عمل اللي كل وقته يكون في تلك الاجواء. وكانت فرصة ايضا للتأمل في الكون وللتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. من الثابت انه رعى الغنم، لكن يختلف العلماء هل لأهله فقط او كان ايضا لآخرين في مقابل مبالغ مالية. بعض العلماء وبعض المؤرخين يقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان اجيرا لأحد قط، فما كان يرعى لغير اهله. وبعضهم يقول لا، كان يرعى لغير اهله ويأخذ الاجرة منهم. هذا عمل. العمل الثاني اللي تشير الى الروايات ايضا ممارسته التجارة. بعض الكتب التاريخية تشير الى انه كان يمارس تجارة البز، يعني الاقمشة، يشتريها من سوق على طريق اليمن اسمها حباشة، يشتري الاقمشة او البز من تلك السوق ويبيعها في اسواق مكة. وعندنا روايات ايضا تنقل عن رجل كان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وآله في تجارته. في كتب السير وفي كتب الاحاديث ايضا كما يروي الامام احمد في مسنده ان رجل يقال له السائب ابن عبد الله المخزومي، هذا بعد فتح مكة جاء اسلم وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله، فرحب به رسول الله، قال اهلا بك يا اخي وشريكي، لقد كنت لا تداري ولا تماري، كانت أخلاقك غير مقبولة في الجاهلية وهي مقبولة في الإسلام. يعني يقول في الجاهلية هل أعمال اللي كنت تسويها الصدق والموضوعية في العمل ما كانت تفهم ذلك الوقت، لكن الآن في الإسلام هل أخلاق اللي كانت عندك مقبولة؟ ويقول السائب نفسه لما جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أراد عثمان أن يعرفني ويمدحني، يا رسول الله هذا خوش إنسان طيب، وإذا برسول الله يقول إني أعرفه قبلكم، هذا كان شريكي في الجاهلية وأنا أعرف أخلاقه ووضعه. فبناء على هالروايات الرسول صلى الله عليه وآله أيضا كان عنده عمل تجاري، كان يتاجر. المورد الثالث مشاركته في تجارة خديجة بنت خويلد عليها السلام. طبعا الليلة العاشر من رمضان الروايات عندنا انها تصادف ذكرى وفاة السيدة خديجة عليها السلام، وكان من المناسب ان نتحدث عن حياتها وفضلها، لكن الوقت الليلة ما راح يسعنا، ان شاء الله في الليلة القادمة نتحدث عن السيدة خديجة بالتفصيل بالمقدار الممكن سلام الله عليها. رسول الله صلى الله عليه وآله سافر وشارك في التجارة في اموال خديجة عليها السلام. طبعا يختلف المؤرخون واصحاب السير هل كان اجيرا في تجارتها ام كان يضارب في اموالها. الارجح انه كان يضارب في اموالها ولم يكن اجيرا لها، وسنتحدث ان شاء الله في الليلة القادمة عن هذا الموضوع. الان لازم ناخذ العبر والعظات، لان احنا ما نريد سرد فقط تاريخي، نريد نستفيد منه توجيهيا وتربويا. عظتنا هذه الليلة موجهة الى شبابنا الاعزاء من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرسول العظيم لم يرضى لنفسه ان يبقى عالة على عمه، رغم حب عمه له وحنوه عليه وكفالته له، ورغم ان الرسول صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت ما كانت عنده احتياجات، يعني ما كان عنده عائلة، ما كان يعول احدا، ما كانت عنده احتياجات كثيرة، لكنه لم يرضى لنفسه ان يبقى عاطلا عن العمل. بمجرد ان احس من نفسه القدرة والقوة رح يشتغل، اما بالرعي اما بالتجارة اما بالسفر في اموال خديجة. وهذا درس يجب ان يستفيد منه ابناؤنا وشبابنا الاعزاء. هناك قضية تبحث دائما في مجتمعنا هي قضية العطالة والبطالة عن العمل، وسبق ان تحدثنا حولها في المناسبات والمواسم الماضية، لكن لانها قضية موجودة فينبغي التحدث عنها ايضا دائما وابدا الى ان تعالج وتحل ان شاء الله. هناك تجد البعض من ابنائنا وشبابنا لا يعملون، يعني عاطلين عن العمل. ليش هذه البطالة؟ ليش هذه العطالة عن العمل؟ هذا موضوع ينبغي ان يبحث ويناقش. طبعا مسألة البطالة مسألة عالمية، يعني مشكلة مطروحة على مستوى العالم. الامين العام للامم المتحدة في يناير 1995 عنده تصريح يقول تعتبر البطالة هي التحدي الاكبر امام دول العالم الثالث. منظمة العمل الدولية سنة 1994 كان عندها تقرير فيه ارقام واحصائيات عن البطالة في العالم. في هذا التقرير يعني ما قبل سنتين ورد ان عدد الباطلين العاطلين عن العمل على مستوى العالم يقدر ب 820 مليون شخص في العالم. طبعا هذا تقرير من 94. وتقول ايضا منظمة العمل الدولية نسبة العطالة عن العمل قياسا الى العمالة الى قوى العمل 30%، يعني 30% من القوى اللي لازم تعمل عاطلة عن العمل على مستوى العالم. فاذا البطالة هذه ازمة موجودة على مستوى العالم، والبطالة لها اضرار وإلها أخطار وإلها مضاعفات إذا صارت في أي مجتمع من المجتمعات. أول ضرر أنها تجميد للكفاءات والطاقات. هؤلاء الشباب اللي لازم يفجروا طاقاتهم، لازم يشتغلوا، يخدموا بلدهم، يخدموا مجتمعهم، يخدموا أنفسهم، يصبحون طاقة عاطلة عن العمل. هذا أولا. وثانيا يجر بسبب الفراغ إلى المفاسد والانحرافات، لأن الشاب إذا بقي عاطل عن العمل وهو في ذروة قوته ونشاطه الجسمي، هالقوة تتفجر على شكل مفاسد وانحرافات غالبا. ولذلك كثير من المفاسد والجرائم الأخلاقية اللي تصير في المجتمع، مو كلها، كثير منها يرتبط بمشكلة البطالة في حالات عديدة وكثيرة. وثالثا البطالة أيضا خطر أمني على المجتمع، لأن هذول إذا ما عندهم شغل، ما عندهم عمل، تتعبأ نفوسهم بالحقد بالغضب، والعالم الآن مفتوح على بعضه البعض، قد يجدون من يشجع عندهم حالة الغضب، حالة النقمة، فيسبب اضطرابات، سبب مشاكل أمنية في المجتمع حينما تكون هناك حالة بطالة عن العمل. وهذه حالة طبيعية. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه ينقل عنه أنه يقول: عجبت لمن لا يملك عشاءه في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. إذا واحد شاف نفسه محتاج وما أمامه فرصة اللي يسد حاجته بالطريق السليم الصحيح، صار عنده حالة غضب، حالة حقد، فقد تتفجر بطريقة غير مناسبة، خلاف أمن البلد، خلاف أمن المجتمع، خلاف أمن الشعب. إذن هذه أضرار حالة البطالة. ليش تكون هناك حالات بطالة في مجتمعنا؟ الحمد لله احنا بلدنا ما في قلة في فرص العمل، سنويا 60,000 فرصة عمل للوافدين الأجانب في بلدنا حسب بعض الإحصائيات. 60,000 فرصة عمل على أقل التقادير والإحصائيات، ونجد أناس كثيرين من مختلف المناطق والبلدان يعملون في بلدنا. فإذا ليش تكون حالة بطالة؟ ليش تصير هالحالة في مجتمعنا؟ طبعا هذه إليها عدة أسباب. البعض عندنا في المجتمع يرى أن هناك بعض أبواب موصدة أمام أبنائنا للعمل، يعني ما متاح أمامهم فرصة، هناك أبواب للعمل لكن موصدة أمامهم. وإذا كان هذا صحيح فلازم يصير تحرك من قبل رجالات المجتمع لطرق هذه الأبواب وللتحدث مع هذه الجهات التي توصد الأبواب أمام شبابنا وأمام أبنائنا، وبالتالي تسبب الأضرار والأخطار الأخرى. لكن هذا مو كل السبب، وإلا ليش على مستوى البلد كله؟ يعني البطالة مو فقط عندنا وفي منطقتنا وفي مجتمعنا، على مستوى البلد ككل موجودة، على مستوى المنطقة ككل موجودة. حتى لو كان هذا العامل صحيح فأثره ضمن حدود معينة ينبغي أن تعالج بالتي هي أحسن، وبالتواصل مع الجهات المعنية والمسؤولة، حتى هذا الأمر يعالج. إذا كان موجود إلى صحة لازم يعالج ويناقش لمصلحة البلد ولمصلحة أمن البلد ولمصلحة المجتمع ككل. هذا العامل الأول. العامل الثاني يرتبط برأس الرأس المال الخاص. يعني شنو؟ عندنا احنا اعمال خاصة كثيرة، شركات، مؤسسات، اصحاب رؤوس اموال. هالاعمال الاهلية الخاصة لازم يكون لها دور في معالجة مشكلة البطالة في المجتمع وعلى مستوى البلد. ومع الاسف لحد الان توجه الاعمال الخاصة، المؤسسات الخاصة، الشركات الخاصة الى هذا الجانب توجه ضعيف وضئيل. يقال ان احدى الشركات الكبرى في البلد واللي فيها 11,000 عامل، حينما ارادت الحكومة ان تعرف كم عدد السعوديين في هذه الشركة اللي فيها 11,000 عامل، وجدوا فيها 7 سعوديين فقط. 11,000 عامل، 7 فقط من ابناء البلد. وليش سعوديين؟ لان بعض الاعمال لازم يكون اللي يتابعها سعودي مثل التعقيب وشي، وان لو يصير بعد غير سعوديين كان جابوا واحد من مكان ثاني. يجيبوا الاعمال الوافدة باعتبار ارخص واكثر مرونة وطاعة وما اشبه. المؤسسات الاهلية الخاصة لازم تقوم بدورها. الان الحكومة تسعى عبر بعض القوانين، ترفيع الضرائب على الفيز واستقدام العمالة الوافدة، ربط المناقصات بمسألة السعودة في هالمؤسسات والشركات. لكن المفروض ان الناس انفسهم لازم هم يتحسسوا هذه المشكلة. صح انت راح تعطي ابن بلدك اكثر مما تعطي هذا الاجنبي، لكن المنافع والفوائد اللي راح تجنيها انت على المستوى العام ستكون افضل واعلى. طبعا سيبقى البلد محتاج الى ناس من الخارج، نبقى محتاج الى كفاءات، نبقى نشعر بان الشعوب العربية والاسلامية هم اخوتنا ولهم الحق ايضا ان يستفيدوا من الخيرات الموجودة عندنا، لكن الاولوية هو للمواطن، لابن الوطن والبلد. وصارت ندوة في التلفزيون قبل شهرين عندنا، كانت ندوة جميلة بين بعض رجال الاعمال والغرفة التجارية مكتب العمل وبعض الطلاب الجامعيين وبعض أساتذة الجامعات لمعالجة هالمشكلة ضمن البرنامج الأسبوعي دعوة للحوار. وجيد أن مثل هالمشاكل تعالج، لأن المشاكل إذا يعتم عليها ويطلطم عليها تتطور وتتفاعل في نفوس الناس أكثر، بينما إذا تعالج صار حوار حولها تتضح للناس أكثر. فإذا المؤسسات الأهلية الخاصة لازم تقوم بدورها في هذا المجال، لازم يوظفوا ابناء البلد، يوظفوا ابناء المجتمع. تشوف كثير من الناس يتحدث بطالة وشبابنا ما عندهم عمل وهو عنده اعمال خاصة يجيب له عمالة من الخارج. طيب انت ليش ما تشارك؟ ليش ما تساهم في حل هذه المشكلة؟ وهناك انظمة وقوانين موجودة في مختلف دول العالم للمساعدة في حل هذه المشكلة، بحيث انه تصير العمالة والايدي العاملة من ابناء البلد. قوانين وانظمة، بعض الدول حتى عندنا في المنطقة الخليجية سوت قانون ان الفارق تتحمل الحكومة. يعني انت اذا تجيب عامل من برا كم تعطيه، واذا من البلد كم تعطيه، الفارق الحكومة تتحمل عنك. وهذا طبعا يرحب فيه الكثير من اصحاب المؤسسات ورجال الاعمال. بعض الدول ما تعطيك مجال ان تجيب احد من برا الا اذا كان ما في احد من البلد، يعني تسوي اعلان عن العمل اللي عندك، اذا ما تقدم احد من البلد بعدين انت من حقك تجيب واحد من برا. الان تشوف بعض الشركات تشوف اعلاناتهم في الجرائد، هو مصمم اعلان على اساس اللي من برا مو اللي من داخل. فتشوف ايش يقول؟ يقول شرط ان تكون عندك خبرة 10 سنوات او 15 سنة. احنا مجتمع ناشئ، شبابنا توهم دي يتخرجون، احنا شنو يعني الحياة العلمية والعملية في بلادنا صار لها 70 سنة حتى تكون خبرة 10 سنوات و15 سنة. ويقول ايضا بعض الاحيان تشوف في الاعلانات نقراها في الجرائد، وشرط ان يمتلك اقامة سارية المفعول. يعني شنو؟ يعني من الاصل هو ما حاط في نظر ان يكون مواطن، وانما حاط في نظر ان يكون واحد من برا. هذه المسألة لازم تؤخذ بعين الاعتبار. الموضوع الثالث يرجع الى نفس شبابنا انفسهم، وهذا تحدثنا عنه ايضا سابقا ونؤكد عليه. بعض الاحيان شبابنا يعني هم يتشارطوا في الاعمال اللي لازم يشتغلوه، يتشارط يبغى عمل لازم يكون في منطقته، ممكن تتوفر لفرصة عمل في مناطق اخرى تشوفه ما يقبلها، لا يريد في منطقته. بينما اكو كثير من شبابنا راحوا الى مناطق اخرى، مدرسين، مدرسات، بناتنا لا الحمد لله عندنا مجموعة من البنات المتخرجات يعملن كمدرسات في مختلف المناطق. تشوفها مسكينة في منطقة بعيدة نائية في قرية في هجرة من الهجر تمارس دورها وتدرس هنا، وهذا هو العمل المطلوب. اذا في فرصة عمل على مستوى البلد ككل لازم الشاب ما يتأبى عنها، ما يستنكف عنها. والشيء الثاني لازم الواحد ايضا ما يدور الاعمال المريحة. بعض الشباب يبغى عمل حسب شروطه ومقاييسه، وظيفة، طيب ما حصلت وظيفة شوف لك عمل من الاعمال المهنية من الاعمال الحرفية. إلى ما قبل 20 سنة أنا أذكر كثير من الأعمال المهنية والحرفية كانت بأيدي أبناء البلد. كان خبازنا من عدنا، وكان نجارنا من عدنا، وكان بناءنا من عدنا، وكان مزارعنا من عدنا، وكان أغلب الأعمال وحلاقنا من عدنا. أغلب الأعمال كانت بأيدي أبناء البلد. لكن الحين لا، ما يتوقع يصير خباز، ما يتوقع يصير حلاق، ما يتوقع يصير نجار. أنا ما أقول الكل، القسم قسم من الناس هكذا، وهذا خطأ. العمل مو عيب، العمل مو عيب، العمل شرف في أي مجال من المجالات. العيب أن يبقى الواحد عاطل عن العمل، مو العيب أن يشتغل مهما كان مستوى العمل. بعض رجال الأعمال والشركات والمؤسسات يشكو أيضا من شبابنا أنه استجابتهم لأنظمة العمل والتزامهم بالعمل ضعيفة. يقول لك أنا أوظف، اليوم أبوي مسافر، اليوم عندي فاتحة جدتي، اليوم عندي ما أدري كذا، اليوم مرتي ولدانة، اليوم طيب أنا عندي عمل. يعني هذه أيضا بعض الأحيان تكون شكوى صحيحة. فلازم شبابنا تصير عندهم همة، تصير عندهم روحية قوية. وليس مقبولا أن شابا يعيش في هذه البلد المملوءة بالخيرات واللي الناس يقصدونها من كل مكان حتى يستفيدوا من خيراتها، هذا الشاب تشوفه عاطل وباطل عن العمل. هذا أبدا مو مقبول. نشوف المجتمعات الأخرى حالة الحيوية عندهم. قرأت كتاب يتحدث عن الاندفاع للعمل في اليابان، ميشيل المير، هذا مفكر فرنسي كاتب كتاب مسمينه الرأسمالية ضد الرأسمالية. في هذا الكتاب يتحدث عن الاندفاع للعمل في اليابان. يقول سنويا 10% من الذكور الذين يموتون، من الذكور البالغين الذين يموتون في اليابان، يموتون بسبب كثرة العمل، من كثرة العمل 10% يموتوا لأنهم يقتلون أنفسهم بالعمل. ويقول في هذا الكتاب أن الإجازة السنوية في اليابان أسبوع واحد. أنا في هالكتاب شفته، ما أدري إذا صحيح ولا لا، يقول أسبوع واحد، ما عندهم شهر إجازة، إلا أسبوع واحد إجازة ويكفي. الحكومة اليابانية تطلب من الناس أن يخفضوا ساعات العمل. ساعات العمل في اليابان أسبوعيا 44 ساعة في الأسبوع. الحكومة تترجى الناس أن يخففوها إلى 42 ساعة. الناس مو راضين، يبغى يشتغلوا، يبغى يشتغلوا، وإحنا نطالب يا الله على رخصة ويا الله على إجازة ويا الله على إيه. هذه الحالة ينبغي أن ننتبه لها، أن نأخذ الدرس من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي كان يشجع على العمل. كان يقول لأصحابه: لئن يأخذ أحدكم حبلا فيذهب ويحتطب ويأتي بالحطب على ظهره أفضل من أن يسأل الناس. وفي حديث آخر: إني لأنظر إلى الشاب فيسرني، فتسرني قوته ونشاطه، فإذا سألت عنه وقيل لا عمل له سقط عن عيني، إذا ما عنده عمل. ويقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يروي عن نبي الله موسى عليه السلام أنه سأل الله: يا رب أي العباد أبغض إليك؟ أي العباد أبغض إليك؟ قال: من كان جيفة في الليل بطالا في النهار. يعني نايم في الليل وفي النهار ما عنده شغيل، هذا أبغض العباد إلى الله. والبعض يمكن سمعوا هالحديث قلبوها بالعكس حتى ما ينطبق عليهم هالحديث، صار يناموا في النهار ويسهروا في الليل. المهم شبابنا الأعزاء لازم يقتدون بحياة آبائهم وأسلافهم. يسألوا الآباء شقد اشتغلوا في الفترة الماضية، شقد كدحوا وعملوا. يسألوا عن ذكريات الغوص، يسألوا عن أيام الزراعة والزرع في هالحر اللاهب الشديد، شلون كان أباؤنا يشتغلون، وكيف عاشوا في هذه المنطقة، وكيف عمروا هذا البلد بجدهم ونشاطهم واجتهادهم. أبنانا إن شاء الله يكونون خير خلف لخير سلف إن شاء الله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الأئمة الهداة وفي أصحابهم وتلامذتهم خير درس وعبرة وعظة. نشوف كيف كان الشباب الملتفون حول رسول الله صلى الله عليه وآله وحول سائر الأئمة، كيف كان الشباب يتوقدون حيوية ونشاطا وتضحية وعطاء، ما كانوا يعيشون حالة الكسل حالة التنبلة، كلا، وإنما حالة العطاء والحيوية والتضحية. ودوننا شباب كربلاء الذين أحاطوا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، شبابنا يحضروا هذه المجالس ويسمعوا عن شباب كربلاء وعن بطولاتهم وشجاعتهم وتضحيتهم، لازم ناخذ درس وعبرة من هالحيوية ومن هالنشاط ومن هالبطولة، فلا نقبل لأنفسنا الكسل والتراخي والدعاء والليونة، وإنما نقتدي بأهل البيت وبتلامذتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أغلبية شهداء كربلاء كانوا من فئة الشباب، أغلبية الشهداء كانوا من فئة الشباب، وكانوا الأكثر إسراعا ومبادرة إلى ساحات القتال. أول الهاشميين اللي برز إلى ساحة المعركة كان شاب، بل هو طليعة الشباب وزين الشباب، علي الأكبر. وكذلك من الأنصار، أغلبهم كانوا شباب. نجيب نموذج واحد من أولئك الشباب، وهب ابن حباب الكلبي رضوان الله تعالى عليه. هذا شاب من شباب كربلاء التحق بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، ومعه أمه ومعه زوجته. يوم بدأت المعركة أقبلت إليه أمه: وهب، أراك جالسة، ماذا تريدين مني يا أم؟ قالت: ألا تنهض وتنصر أبا عبد الله الحسين فتبيض وجهي عند فاطمة الزهراء؟ هذا مو وقت قاعد اليوم، قاعد اليوم وقت جهاد، اليوم فرصة، اليوم وقت السعادة، وقت الشهادة، اليوم ما لي أراك جالسة. قال: لأنعمنك عينا يا أم. وبالفعل استأذن من أبي عبد الله الحسين وانقلب إلى المعركة وصار يقاتل الأعداء. قتل منهم جماعة ثم آب إلى الخيام يخاطب أمه: أمه، أرضيتي عني؟ أنا قتلت وقتلت جماعة، أرضيتي عني؟ قالت: لا، حتى تقتل بين يدي أبي عبد الله وتبيض وجهي يوم القيامة عند فاطمة الزهراء. زوجته كان حديث عهد بالزواج، زوجته تعلقت به، قالت له: يا وهب، لا تفجعني في نفسك ولا ترمني من بعدك. لكن أمه أضافت: لا عليك من كلامها، فإنها ستحرمك سعادة الدنيا والآخرة، اذهب اذهب للجهاد في سبيل الله. وبالفعل انقلب إلى المعركة مرة أخرى. تقول الرواية: صار يقاتل حتى قطعت يداه، ثم حانت منه التفاته وإذا به يرى زوجته وهي تحمل عمودا من أعمدة الخيام وتقاتل إلى جالبه. شاف زوجته، التفت إليها: ما لي أراك تقاتلين وأنت قبل ساعة كنت تنهيني عن الخروج إلى المعركة؟ قالت: لا تلم لي يا وهب، فلقد كسرت قلبي واعية أبي عبد الله الحسين، رأيته على باب الخيمة متكئا على قائب سيفه وهو يقول: أبا من معين يعيننا، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاياب يذب عنا. فانكسر قلبي لواعيته، قال لها: ارجعي إلى الخيمة، أنا أكفيك الجهاد. ما قبلت ترجع، نادى بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، أرجعها إلى الخيمة. استمر في المعركة حتى وقع قتيلا، فأقبلت أمه تمسح الدم عن جبينه. تقول الرواية: شمر لما أبصر بها قال لغلامه رستم: اضرب رأسها عند جسد ابنها. فعاجلها بضربة فوقعت شهيدة إلى جالب ولدها. ما هي إلا لحظات أو ساعة بسيطة، وإذا بأبي عبد الله الحسين يقف وينظر إلى تلك الأجساد المفرعة. أحبائي، لو غير الحباب أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما عتبوا. أويلي أحباب، ما من ذاب عن مهجة الزهراء، لجساد قامت تضطرب من على الغبرة، ينادوا في دالك ننذبح 70 مرة، يا تامر علينا للحرب نقوم يا حسين. نادى الغريب مدمع سايل بخده، اجركم الله الكل منكم بذل جهدي، لكن يا صحبي اشتكي لله. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.